السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنرحب بإخواننا في هذه العودة المباركة للاجتماع مع شيخنا أبي عبد الله أزهر سنقرة حفظه الله ضمن الساعة المباركة، ساعة إجابة، التي يجيب فيها على أسئلة إخواننا في منتديات التصفية والتربية. وهذا بحمد الله تبارك وتعالى أول الموسم الثالث، فهو اللقاء 41 في الموسم الثالث الموافق لليلة 19 من شهر الله المحرم سنة 38 و400 ألف. فنسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء مبارك نافعا، وأن يبارك في شيخنا ويسدده ويجزيه عنا خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: نعلم أنه يحرم على المرأة أن تسافر من غير محرم، وولدها محرم لها طبعا، فما هو الضابط الذي يحدد السن الذي تستطيع فيه المرأة أن تسافر مع ولدها عند بدو فتوته وبلوغه؟ فهل إذا صار بالغا ولو كان في سن 12 مثلا، أم إذا صار قادرا على حماية أمه والدفاع عنها؟ وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى أولا وابتداء على أن جمعنا مرة ثانية مع إخواننا عبر هذه الإذاعة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيها وأن يوفقنا فيها للعمل الصالح، للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلها أو أن يجعل هذا اللقاء لقاء خير ونصح وتعليم لنا ولإخواننا جميعا. ونبدأ هذا الموسم أو أول لقاء من لقاءات هذا الموسم بهذا السؤال الذي طرحه أو قرأه أخي خالد وفقه الله لكل خير، والمتضمن حكما من أحكام المرأة والمتعلق بسفرها. هذه المسألة يكثر السؤال عنها، وخاصة في أوقات بعض العبادات كالحج والعمرة، هل يجوز للمرأة أن تسافر من غير محرم لها لأداء حجها أو عمرتها؟ والقول بالرفق الآمنة الذي يقول به بعض الفقهاء، هل هو من الأقوال المعتبرة أم لا؟ لا شك ولا ريب أن جمهور العلماء على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم لها، وهذا إذا وجد المحرم. أما إذا لم يوجد للمرأة محرم كسفر المرأة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام بعد أن أسلمت، وأصبحت بعد إسلامها الهجرة في حقها واجبة، ولم تكن هذه المرأة ذات بعل أي زوج، وليس لها محرم من ابن أو أخ أو أب من المسلمين، فهذه تعتبر في حقها ضرورة. ولهذا اتفق العلماء على جواز سفر مثل هذه المرأة في مثل هذا الحال، في مثل هذا الحال، لأن القول بعدم الجواز أو تحريم السفر من غير محرم في غير ما ضرورة، في غير ما ضرورة من جهة، ومع وجود محرم للمرأة، هذا جمهورهم، بل حكى بعضهم الإجماع على تحريمه. وقد روي هذا عن القاضي عياض وعن الإمام البغوي، وإن كان لا يصح هذا الإجماع لثبوت الخلاف. واستدل الجمهور على هذا بما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب من مثل حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. لا يحل، يعني نص في تحريم هذا السفر، أن تسافر المرأة مسيرة يوم، يعني مسيرة السفر، إلا ومع محرمها. ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك، وكما جاء في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومع معها محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج. فقال: أخرج معها، أخرج مع امرأتك. لما؟ لأنه لا يجوز لها أن تسافر من غير محرم. والمحرم المقصود في مثل هذه النصوص هو الزوج وكل من يحرم عليها الزواج، الزواج به، هو زوجها بالدرجة الأولى، ومن يحرم عليها الزواج منه كالأخ والأب والابن، يعني التحريم يحرم عليها الزواج به تحريما تأبيديا أو مؤبدا، سواء كان بنسب أو برضاع أو بمصاهرة، ويحرم بالرضاع ما يحرم من النسب، ومصاهرة كزوج ابنتها مثلا، فهذا يحرم عليها للتأبيد. وهؤلاء محارم بالنسبة للمرأة. والمقصود أو الحكمة من هذا التحريم هو حتى يكون مع المرأة من يرعاها في سفرها، ومن يدافع عنها لضعفها، لأن المرأة تعتبر فريسة، وخاصة في الأزمنة التي يكثر فيها الشر والفساد كمثل زمننا هذا، صلى الله عز وجل العفو العافية. وفي الحقيقة نلاحظ هذا في أثناء أسفارنا، هذه الظواهر السيئة التي تتجلى لنا فيها الحكمة من هذه الأحكام الشرعية. كثير من المرات نكون في سفر، يعني نلاحظ مرأة ربما مسافرة وتظهر أنها مرأة يعني متزوجة وربما يكون معها صبي صغير ويبدأ يحادثها رجل، هذا في بداية السفر، ربما نكون في قاعة انتظار المطار وما تنزل من الطائرة بعد وصولها إلا وتجد أرقام الهواتف تتبادل بينها وبين هذا الغريب الذي لقيته لأول مرة، وما ندري ما يكون بعد ذلك. وقد قص مرة الشيخ الألباني عليه رحمة الله قصة عجيبة واقعية، قال الشيخ في سفر امرأة من غير محرم، من غير محرم، وكيف أنها وقعت في الفاحشة وكيف أن قائد الطائرة حول الرحلة بسببها ولأجل أن يقع معها في الفاحشة عياذا بالله تبارك وتعالى. فنحن نعتقد الاعتقاد الجازم أن الأحكام الشرعية فيها المصلحة للعباد، وأن ما شرعه الله لنا فيه درء المفسدة وجلب المصلحة، لا شك في ذلك ولا ريب، لأن الناس في هذا الزمان ربما يتعللون بالأمن، يتعللون بسهولة السفر ويسره وما إلى ذلك من هذه العلل الواهية. والسفر كيفما كانت أنواعه ووسائله فهو سفر شرعا، وتبقى تنطبق عليه أحكام السفر في الشرع، وهذا الحكم باقي إلى قيام الساعة بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا المحرم بالنسبة للمرأة في سفرها لأجل هذا الأمر، والتأكيد في مسألة السفر عند بعض العلماء على أنه ينبغي أن يكون، يعني المحرم أن يكون كبيرا وليس صبيا أو طفلا صغيرا، لأن حاجة المرأة إليه في السفر أعظم، يعني فرق العلماء يفرقون بين المحرم في حالة السفر وبين المحرم في حالة الخلوة، ففي حالة السفر آكد، والمقصود، لأن المقصود أن المحرم تحتاجه في رعاية شؤونها في سفرها، تحتاجه في الدفاع عنها ودفع الشر عن عرضها وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. ونحن في أسفارنا اليوم نرى هذا ونلحظه، يعني المرأة تكون مسافرة سواء في الطائرة أو في القطار أو في غيرها، إجراءات السفر التي تكون في العادة في المطارات وفي المحطات، هذه الإجراءات الأولى أن يقوم بها هذا المحرم، لأنه هو الذي الأولى أن يخاطب الرجال وهو الذي يتولى هذا الأمر عن المرأة، لأن الأصل في المرأة الحياء، ولأن الأصل في المرأة الحشمة وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. أقول الأصل لأن هذا الأصل ربما الناس يعترضون علي بعد سماع هذا، يقولوا وين هذه الحشمة وين هذا الحياء، مع الأسف الشديد، ولكن ما زال الخير في هذه الأمة ولله الحمد والمنة. فالمحرم المعتبر يعني حتى وإن كان صغيرا، يعني ليس الصغر الذي يعجز فيه عن رعاية من تسافر معه أو حمايتها أو الدفاع عنها. فإذا كان هذا البالغ، لأن السائل قال ربما يكون طفل في سنه 12 سنة وبلغ، هل هذا يكفي؟ قد يكون 12 سنة ويكفي في هذا الأمر، وقد يكون ربما أكثر من هذا ولا يكفي، لأنه ربما لا يستطيع على ما يستطيعه الأول. يعني المقصود هو أن تتحقق هذه الأمور التي من أجلها أوجب الشرع المحرم مع المرأة في سفرها. يعني القضية ليس قضية شكلية، القضية أنها حكم معلل له فيه الحكمة البالغة وفيه تحقيق مقصد من مقاصد الشرع. هذا المقصد هو حفظ الأعراض، وهذا والله تبارك وتعالى أعلم جوابا على هذه المسألة، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أثابكم الله. هذا يقول: في بعض المؤسسات الحكومية يقوم العمال بعلم الإدارة وبموافقتها بتفويج العمال واقتسام أيام العمل حتى يصير فوج يعمل أياما معدودة ويجلس أياما أخرى، ولا يحق لأي من الفوجين أن يعطل الأيام التي يجلس فيها رسميا، فما حكم ذلك؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأصل في هذه المسألة المتعلقة بأحكام الأجير أن على الأجير أن يراعي شروط من استأجره أو من يعمل عنده، سواء كانت مؤسسة عامة أو خاصة، لأن القاعدة في هذا الباب قول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم. وتنظيم أوقات العمل هذا يكون على مستوى عال، يعني بالنسبة للمؤسسات العمومية هذا يكون على مستوى ربما إدارة ما أدري وش يسموها التي تتولى إعطاء المناصب المالية للموظفين أو ما إلى ذلك. يعني هذا التوقيت هو توقيت وطني في كل مؤسسات الدولة، ولا يجوز ولا ينبغي لمدير من لفرع من فروع هذه مؤسسة من المؤسسات أن يتصرف في هذه المواقيت، أن يتصرف فيها على ما يتفق به مع من تحته من العمال، لأنه هذا يصبح كأنه تواطؤ على شر لا على خير، لأن الأصل أن العمال جميعا مستأجرون على عدد معين من الساعات، فإذا فوجوا أنفسهم بهذه الطريقة وقسموا الأوقات بحسب ذلك التفويج، ربما سيكون نصيب كل عامل نصف الوقت الأصلي أو الوقت الذي حدد له من قبل الجهات المسؤولة، وهذا لا شك ولا ريب فيه غش وفيه تزوير وفيه احتيال وفيه تواطؤ على هذه المخالفة. العبرة ما هيش بالمسؤول عنك الأول الذي أنت تعمل معه، ولا أقول عنده، تعمل معه مسؤول عليك، وإلا فالجميع يعمل عند الدولة مثلا إذا كانت من المؤسسات العمومية، وليس من صلاحيات هذا المدير أن يتصرف في تقسيم توقيت الأجراء أو العمال أو الموظفين. وإذا فعل ذلك كان غاش للرعية وخائن للأمانة. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ولهذا لا يجوز لهؤلاء العمال أن يتواطؤوا معه على هذا الفعل المخالف، لأن بعض رؤساء المؤسسات ربما يتوددون إلى عمالهم لحاجة في أنفسهم، لا يفعلون هذا يعني من باب القيام والحفاظ بالأمانة التي أنيطت بهم، يفعلون هذا لكسب ودهم، يفعلون هذا حتى لا يشوش هؤلاء العمال عليه، لأن العمال ربما لأن رؤساء المؤسسات يخشون من عمالهم في بعض الحالات، خاصة في هذه الأزمنة وما يعرف بالحركات النقابية وما تفعله هذه الحركات، يعني قد يكون عملها أحيانا فيه حق إحقاق حقه، وأحيان أخرى قد لا يكون كذلك، يشوشون لأجل التشويش ولأجل الفوضى. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ولهذا هذا العمل لا نعتقد مشروعيته، وإن كان بعلم أو بموافقة رئيس المؤسسة، لأن موافقته لا تقدم ولا تؤخر، ولا يمكنه أن يغير مثل هذه الأمور، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. يقول بعض الإخوة يسارعون في هجر إخوانهم من دون مناصحة لهم أو بيان لأخطائهم، فإذا قيل لهم في ذلك تحججوا بأن ذلك من باب الهجر الوقائي، وأن واجب النصيحة ليس عليهم وإنما هو للعلماء وطلاب العلم، فهل هذا الفعل والتصرف مشروع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الكلام من أغرب ما نسمع هذه الأيام أو في هذه الأيام، ولأول وهلة قد يظهر لك أن السائل أو أصحاب هذه المخالفة، ما أدري كيف نسميها، أو هذه الخرجة، لأول وهلة يبدو لك أنهم أهل ورع وأهل خوف من الله تبارك وتعالى، يخافوا أنهم يحكمون بلا علم أو ينصحون بلا علم، فجعلوا النصيحة من نصيب من هو أعلم منهم، وجعلوا الهجر اللي هو الأخطر والأصعب من نصيبهم ومن اختصاصهم، بل إنهم يعني يتفننون حتى في 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 تقييده وفي إعطائه الوصف المناسب له. قالوا الهجر الوقائي، وما قالوا الهجر مطلقا، وهذه من المصطلحات التي في الحقيقة يضحكون بها، لا أقول على غيرهم، إنما يضحكون بها على أنفسهم، وهذه من تلبيسات الشيطان بهؤلاء. الذي ينبغي أن نعلم يا إخواني ويا أحبابي ويا أبنائي ممن يسارعون في مثل هذه الأمور ويتسارعون إليها ويكونون سببا في الفرقة بين إخوانهم والتنازع في بلدتهم، وقد رأينا من هذه الأنواع الشيء الكثير، نسأل الله العفو والعافية. ينبغي أن نعلم أولا أن الهجر هذا حكم من الأحكام الشرعية، وكما قال علماؤنا عبادة من العبادات وأصل من أصول أهل السنة، وهو عبادة من العبادات، والعبادات سائر العبادات لها شروطها، لها شروطها حتى تقبل عند الله تبارك وتعالى. وأهم شرطي القبول في العبادات كلها الإخلاص لله جل وعلا فيها، وموافقة هدي النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بها، فيما يتعلق بأحكامها وتفاصيلها. فهؤلاء ينبغي أن يعلموا هذه الحقيقة، وأنهم بالهجر يتعبدون الله تبارك وتعالى، وكما أنهم في كل عباداتهم لا بد أن يقدموا العلم على العمل، ففي هذه من باب أولى، والعلم يستوجب عليهم الرجوع إلى العلماء، الرجوع إلى أهل هذا الشأن، إلى العلماء الأثبات، إلى العلماء الربانيون الذين يبينون للناس الأحكام الشرعية، والذين يبينون للناس ما ينبغي وما لا ينبغي. فإذا سار هؤلاء جميعا على هذا الأصل، تعلموا هذا الحكم وأخذوه عن أهله أو من أهله وساروا على هذا المنوال، فإن مثل هذه الأمور التي المفاسد التي نراها ونلاحظها الآن لا يكون لها ذكر ولا أثر. فالواجب على إخواننا أولا أن لا يسارعوا ولا يتسرعوا في هذا الأمر، وأن يكونوا مأمومين لا أئمة. لا ينبغي أن تكون في مثل هذه الأمور إمام، وخاصة كما هو الشأن في عند بعض شبابنا هو الإمام، والولاء والبراء بعد ذلك يعود إلى من يوافقه أو يخالفه. من يوافقه هو الولي الحميم، ومن يخالفه هو العدو اللئيم الذي ينبغي ويجب أن يهجر وأن يلحق بالأول. وهكذا تسير الأمور مع الأسف الشديد. ولشدة تسارع هؤلاء في مثل هذا الأمر بهذه الصورة الغير شرعية، بهذه الصورة السيئة، كأن النصيحة أصبحت تبطئهم وتعرقل أعمالهم. النصيحة وبعدين يبدأ يتساءلون فيما بينهم، وهذا كم ينصح، وهذا إلى متى نصبر في نصحه، ويتعجبون، ربما يستنكرون إذا سمعوا أن بعض المخالفين قد ناصحهم وصبر في نصحهم بعض علمائنا. الشيخ الربيع لما يقول أنا فلان صبرت عليه 3 سنوات، والآخر يقول صبرت عليه أكثر من هذا، ما هوش لنفسه، ولا يعني هذا أن الشيخ ربيع يوالي من يوافقه ويعادي من خالفه، ليس هذا القصد. يعني صبر في نصحه وبقي في التواصل معه ولم يهجره ولم يقاطعه وما إلى ذلك، طمعا في رجوعه. وطيلت هذه المدة وهو يناصحه ربما في مسائل أو مسألة أو ما إلى ذلك من مثل هذه الأمور، كما فعل مع عبد الرحمن عبد الخالق، وكما فعل مع الحويني، وكما فعل مع الكثير من هؤلاء. ناصحهم وصبر عليهم ودعا الله لهم بالرجوع والهداية. فلما تبين حالهم وأصروا على مخالفتهم، كان لزاما عليه بعد ذلك أن يبين حالهم تحذيرا للأمة من شرهم، وهذا هو الواجب، وهذا هو الواجب على علماء الأمة. علماء الأمة لا يحابون أحدا أبدا. كيف يحابون وهم ورثة الأنبياء؟ هل كان الأنبياء يحابون الناس في الحق؟ أبدا. يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول لريحانته ولابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها: اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. قال: لو أن فاطمة رضي الله تعالى عنها بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لا محاباة في الحق أبدا. ولهذا ينبغي على أبنائنا وإخواننا أن يعوا هذه الحقيقة، وأن يكونوا فيها أتباعا لعلمائهم وأئمتهم. هؤلاء الشباب الذين هذا منهجهم، تعرفون ماذا أصبحوا يقولون بعد ذلك في حق الشيخ ربيع؟ أن الشيخ ربيع منحرف هو كذلك، لأنه يقول بالصبر على المخالف والصبر في النصيحة، والنصيحة ليست واجبة، والنصيحة ليست واجبة كما يزعمون. نسأل الله تبارك وتعالى من الانحراف والضلال وأهله. فكما أن النصيحة يا إخواني هي من واجب العلماء وطلبة العلم في مثل هذه الأمور، فإن الحكم على الآخرين كذلك، هذه من اختصاص هؤلاء، من اختصاص هؤلاء. ولا نجعل الأمر محصورا في طائفة منهم أو في زيد أو عمر منهم أبدا، لأن هذه متعلقة بالعلم وبالمعرفة. فمن كان له العلم في هذا الباب جاز له أن يتعبد ربه تبارك وتعالى به على الوجه المطلوب. ولهذا ينبغي لهؤلاء الشباب، أقول أو أسميهم أو أصفهم بالطلبة الصغار، أن يكونوا على الأقل يعني مجتمعين مع الكبار فيهم، في مناطقهم، في مدنهم، في قراهم، مجتمعين على الحق. وإذا أشكل عليهم أمر رفعوا هذا الأمر لمن هو أعلم منهم وأكبر منهم من طلبة العلم أو من العلماء، وهكذا الأمور تسير. ولهذا دائما وأبدا نصيحة علمائنا ونصيحتنا لإخواننا هي أن نكون ملتزمين غرز العلماء، مجتمعين حولهم. موش شرط يكون الاجتماع بالأبدان، وإذا تيسر هذا فهذا من نعم الله جل وعلا علينا، ولكن الاجتماع بالقلوب، الاجتماع بالقلوب بحسن التواصل معهم وبحسن الاستماع إليهم والاسترشاد بتوجيهاتهم ونصائحهم، هذا هو المطلوب. فلا تدخلوا يا إخوان في مثل هذه الأمور، وهذا هجر وقائي وهذا هجر ما وما إلى ذلك. نحن نعتقد أن الهجر أصل من الأصول، وما دام هو عبادة من العبادات و كشأن سائر العبادات، الناس فيها بين غال وجاف وأهل اعتدال دائما وأبدا. دائما وأبدا، غلو أو إفراط وتفريط واعتدال. أهل السنة وأهل الحق هم أهل الاعتدال، وفي هذا الباب أهل الإفراط هم الذين غالوا في الهجر على ما هو حال الحدادية في هذا الزمان، وتبعهم على هذا الشر والفساد الحجاورة أتباع الحجوري، وما أفسدوه في هذا الباب في كل بقعة دخلوها أو قرية حلوا فيها، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وفي جانب آخر أهل التفريط وأهل التمييع، وعلى منهج من لا يرى الهجر أصلا في هذا الزمان، وربما يتحججون بأقوال بعض العلماء وكأن الله تبارك وتعالى ما تعبدنا بالنصوص الشرعية، إنما تعبدنا بأقوال العالم الفلاني وغيره. هذا من الفساد في المنهج. الله تبارك وتعالى تعبدنا بالنصوص الشرعية، بنصوص الكتاب والسنة، وهذا المنهج سار عليه سلفنا وبهذه الطريقة، وجعلوا الهجر أصل من أصولهم، ولولا هذا الهجر لفسد دين الله تبارك وتعالى، لكان الناس أتباعا لكل ناعق. ولكن لما وجد هذا وكان السلف يحذرون ويمنعون من مجالسة أهل الأهواء، الإمام أحمد جعله أصل من الأصول في ما جمعه من أصول أهل السنة، ترك الخصومات وأهل الأهواء، وهذا بمعنى هجرهم والبعد عنهم وترك مجالستهم وترك السماع إليهم وترك حضور مجالسهم وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور التي فيها حفظ للدين. لأن الحكمة من هذا الحكم هو حفظ الأديان، هو حفظ الأديان حتى الناس لا يتلبسوا بما تلبس به هؤلاء، بما تلبس به هؤلاء المبتدعة الذين خالفوا هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأعرضوا على عما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام. والنصيحة واجبة على السلفيين أن يحققوا هذا الأصل العظيم الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، نتناصح فيما بيننا دائما وأبدا. لأن الهجر ما هوش متعلق بأهل البدع والأهواء فحسب، هجر أهل البدع وهجر أهل المعاصي وهجر أهل الفسوق والفجور، لكن قبل الهجر ينبغي النصح وينبغي المناصحة، وإلا ما قام سوق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أبدا. لما يقوم؟ هذا يقوم لأجل النصيحة للمسلمين. ولهذا الواجب على كل مسلم أن يفكر كيف يكون سبب في هداية غيره، في هداية غيره، والأخذ بيده إلى طاعة ربه ومرضاته جل وعلا، لا أن يفكر في إقصائه وفي إبعاده كما هو حال الكثير من الناس. حتى رأينا منهم الآن من يقصي غيره لا لشيء إلا لأنه من غير بلدته أو من غير بلاده، قال احنا ما نحبوش الدعاة من غير بلدنا يجي عندنا، كأن الدعوة هذه دعوة محلية. سمعنا هذا من الكثير من الشباب، نسأل الله عز وجل لنا ولهم الهداية. واحد يقول الآخر عنده أخطاء، علاه يجي يدير الدعوة عندنا؟ يروح يديرها في بلاده. يعني هو يرضى أنه يدير الدعوة في بلاده بأخطائه، ولا يرضى أنه يدعو إلى الله تبارك وتعالى في هذا البلد اللي هو راه يظن أنه بلده، ومع الأسف الشديد هذا بلد كافر، ليس حتى بلد مسلم. كيف تنسب أنت البلد الكافر إليه يجي في بلدنا؟ هذا قد نسمعه من بعض الشباب الذين زلت قدمهم في هذا الباب وظلوا سبيلهم. فباب النصيحة هذا أصل من الأصول العظيمة الذي ينبغي على المسلمين جميعا أن يجتهدوا فيه وأن يحققوه امتثالا لأمر ربهم تبارك وتعالى، واتباعا لهدي نبيهم عليه الصلاة والسلام. والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا سائل يقول: ما موقف طالب العلم المبتدئ والعامي من أهل السنة في مسائل الإيمان والعذر بالجهل وغيرها، خصوصا إذا مر بكلام لأهل العلم أشكل عليه، فهل يسأل عنها ليعرف أهل قول أهل السنة وقول من خالفهم بدون خوض في التفاصيل، أو يتركها مطلقا فلا يسأل ولا يبحث فيها؟ وهل هذه المسائل درجات بعضها يسوغ طلبه وبعضه لا؟ أفيدونا بتفصيل يرفع الإشكال، بارك الله فيكم وجزاكم خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا في الحقيقة سؤال مهم من جانبين. جانب الأول لأنه متعلق ببيان حكم من الأحكام الشرعية، ومن جانب آخر لأنه أصبح من المسائل التي يدخل من خلالها بعض أصحاب الشبهات على إخواننا ليفسدوا عليهم دينهم، وقد وقع للكثير منهم مع الأسف الشديد في الكثير من المناطق. التكفيريون الآن يدندنون حول هذه المسألة، العذر بالجهل ومسائل الإيمان، والعالم الفلاني مرجئي، والعالم الفلاني كذا لأنه يعذر بالجهل، وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. أولا، السائل قال في البداية أنه طالب، ما موقف طالب العلم المبتدئ والعامي، ثم قال في نهاية سؤاله ولا يسأل عنها ولا يبحث فيها. يعني طالب علم مبتدئ أو عامي أن له أن يبحث، هذا له حقه السؤال، أو الواجب عليه السؤال أو الرجوع إلى أهل العلم في هذه المسألة أو في غيرها من المسائل أنا أقول أنه ابتداء الخوض في مثل هذه المسائل هذا مما لا ينصح فيه أهل العلم. والخوض بمعنى أنك تجعل هذه المسائل حديث سائر مجالسك أو غالب مجالسك، كما هو حال أولئك الذين ذكرنا من حالهم في كل مجلس، يمتحنون الناس بهذه المسألة أو بهذه المسائل، بل ويكفرون العلماء والأئمة لأجل هذه المسائل. وليس بخاف عنكم أن هؤلاء الغلمان من حدثاء الأسنان أصبح كفروا من أمثال الشيخ الباني والشيخ الربيع، وآخر ما سمعت غير من هؤلاء يكفر الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يكفره لأجل هذا في موقع له، ما أدري إيش اسمه هذا الرجل هذا، يكفره في مسألة العذر بالجهل. خلص هذا الرجل إلى أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول بالتفصيل في مسألة العذر بالجهل، يعني ما هوش من العلماء الذين لا يعذرون بالجهل، هذا له كلام يفيد هذا. وهذا قد أثبته الشيخ العثيمين عليه رحمة الله، وقال أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب له كلام يقول بالتفصيل في مسألة العذر بالجهل. هذا الغير قلنا كفر هذا الإمام المجدد بزعمه لأجل هذه المخالفة العقدية، وما أوتي هؤلاء إلا من جهلهم وسوء فهومهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكفي المسلمين شرهم. ولهذا أنا أنصح أخي وكل من كان في منزلته ودرجته العلمية أنه في مثل هذه المسائل يرجع إلى قول إمام من الأئمة. والحمد لله رب العالمين، هذه المسألة الأئمة الثلاث فيها على قول واحد، الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والشيخ الألباني عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. فالزم غرز هؤلاء وخذ هذه المسألة عن هؤلاء، وخير من فصل فيها تفصيلا شافيا كافيا مانعا هو الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كلامه الموزع في مصنفاته وفي فتاويه، وهي موجودة مبثوثة ولله الحمد والمن. وبعضهم يقول الشيخ العثيمين له كلام متناقض، مرة يقول بالتفصيل ومرة لا يقول، والصحيح أنه يقول بالتفصيل. وما وقفنا على كلام للشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى يتعارض مع هذا الكلام، مع هذا الكلام، حتى أنه كان يقول لولا العذر بالجهل لم يكن للرسل فائدة، لم يكن للرسل فائدة، لأن من الله جل وعلا إنما أرسل الرسل ليرفعوا الجهل عن الناس، ليرفعوا الجهل عن الناس، مسائل ناس لا تعلمها، كيف يعني شرعا يمكننا أن نحكم على مسلم ثبت إسلامه يقينا، نحكم عليه بالكفر، نحكم عليه بالكفر لجهل، يعني وهو جاهل، هذا لا يمكن بحال من الأحوال. والذين يقولون بالتفصيل يقولون حتى في الجهل تفصيل، يعني ما هوش كل جاهل يعذر بجهله، من الجهال من لا يعذرون بجهلهم، الذي كان بإمكانه أن يتعلم وما تعلم، وبإمكانه أن يسأل وما سأل، هذا لا يعذر بجهله، هذا لا يعذر بجهله، كما يقرر هذا الشيخ العثيمين عليه رحمة الله. يعني الله تبارك وتعالى هيأ له أسباب رفع هذا الجهل، وما حرك لأجل هذه الغاية ساكنة، فهذا لا يعذر بجهله، فهذا لا يعذر بجهله. ولهذا هذه المسألة لما كانت بهذه الخطورة وبهذه المنزلة، وهي من مسائل الاعتقاد، ومسائل الاعتقاد تعتبر من أهم وأخطر المسائل، يعني من ناحية وجوب، من ناحية وجوب تعلمها، ومن ناحية الرجوع إلى أهل العلم فيها، الإنسان ما هوش هذاك الغر اللي ما أدري أنا في بقالته ولا يبيع الجازوز كما هو حال أحد الشباب في بعض المناطق، ثم يمتحن الناس بالعذر بالجهل ويعمل نفسه إمام في مسألة العذر بالجهل. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. هذه المسألة اللي مرة سمعنا الشيخ الربيع عليه حفظه الله جل وعلا وفقه لكل خير، يقول هذه المسألة كان فيها عالم ولم يذكر لنا اسمه من علماء الطائف، وكنا نختلف معه في هذه المسألة منذ 40 سنة، والخلاف بيننا في هذه المسألة لم يفسد الود الذي كان بيننا، يحترمه والاحترام متبادل بينهما، هذا يحترم الشيخ وهذا يحترم الشيخ، وكل لأنه كل واحد مقتنع بقوله. فلا ينبغي لمن هم دونهم لدونهم قدرا ودونهم علما ودونهم منزلة أن تكون هذه المسألة مفرقة بل ومكفرة، هذا يكفر من شاء بسببها وهذا يخرج عن الملة من شاء بسببها. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فعليك يا أخي صاحب السؤال أن تكون في هذه في المسائل كلها وفي هذه المسألة خاصة أن تكون ملتزما بما عليه علماؤنا وأئمتنا، وقلت يكفي لك ما عليه الأئمة الثلاث أئمة أهل السنة في هذا الزمان في هذه المسألة، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، عندنا مقبرة يقع فيها بعض المخالفات الشرعية ومن بينها رفع القبر إلى أكثر من شبر إلى نحو من 60 سنتيمترا، فهل يلزمني البقاء حتى نهاية الدفن مع هذه المخالفة أم أكتفي بالحضور لمقدار رفع القبر شبرا ثم أنصرف؟ وجزاكم الله خيرا.
الله المستعان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما أدري هذا إذا يحضر الجنازة يدي معها يعني نظن للآلة القياس ينتظر حتى يكون شبر حتى ينصرف، هذا يا أخي أنا أرى أنه من التنطع الذي نهينا عنه. هذا ينبغي أن يعلم أن القبر، وهذا حال القبور عندنا عند الدفن، أن الميت إذا أقبر الناس يعني يردون تراب قبره، وإذا كان الأمر كذلك فالأمر فيه سعة، يعني سعة لا حرج في ذلك، حتى وإن بدأ القبر يعني في عند انتهاء الدفن ولا يزال القبر جديدا مرتفع بهذا القدر، هذا شيء مؤقت وبعدين يرجع ينزل إلى ما أقل من شبر. المقصود أن القبور لا ينبغي أن بعد دفن أصحابها لا ينبغي أن تكون بارزة هذا البروز الذي عليه الآن مع الأسف الشديد قبور المسلمين مبنية بهذا الشكل ومرتفعة بهذا الشكل، وهذا كله من المخالفات لهدي النبي عليه الصلاة والسلام في مقابرنا، إلا في بعض المناطق كمناطق الجنوب يعني شيء يثلج الصدر، ترى المقابر مقابر سنة ولله الحمد والمنة. فإذا كان الأمر كذلك فهذا فيه سعة يا أخي، وليس هناك مخالفة، تحضر الجنازة وإذا انتهت الجنازة تدعو لأخيك وتنصرف، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. يقول: سؤالي عن حكم إعانة من عليه دين ربوي في سداده قبل آنه، إن كان ذلك ينقص من قيمة الربا المترتبة على دينه. بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الذي وقع في هذا الأمر العظيم وتعاقد عقدا ربويا، الربا خطرها عند الله تبارك وتعالى عظيم. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهدا وكاتبه وشاهدا. وقال: الربا 60 شعبة أدناها كأن يأتي الرجل أمه، نعوذ بالله. فالربا، ومع هذه النصوص العظيمة الشديدة، وقبل هذه الأحاديث قول ربنا تبارك وتعالى: فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والناس يعني مصرة عليها، والناس الآن يحدثون العقود الجديدة التي فيها الربا، الربا الذي لا يختلف اثنان من العلماء في تحريمه، وأجمعت الأمة على تحريمه، كهذه المعاملات الأخيرة الجديدة، سندات وش اسمها؟ القروض السندية، هذه القروض السندية. ويخبرني أحد الإخوة أنه لما لم تكن هنالك استجابة من أبنائنا وإخواننا من شعبنا في هذا البلد، وهذا شيء يفرحنا ويثلج صدورنا، الآن أصبح بعض المسؤولين يلزمون من تحتهم من العمال والموظفين أو من المؤسسات بهذه القروض، يلزمونهم. وهذا الأمر هذا ابتداء لم يكن إلزاميا، لم يكن إلزامي، فلما لم تكن الاستجابة أرادوا أن يجعلوه إلزاميا، يعني الترغيب والترهيب، بدأوا بالترغيب والآن بالترهيب، ويخوفون الناس بالفصل، ويخوفون الناس بالعقوبات وما إلى ذلك. سأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياهم على الحق المبين. وفي هذا الباب: لا يجوز لمخلوق أن يعصي خالقه طاعة لمخلوق آخر، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فيا أخي أيها المسؤول أو أيها المدير أو أيها الموظف، إذا ألزموك بالربا فقل: سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين، لا تعصي ربك تبارك وتعالى، الرزاق هو الله عز وجل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا عن هذه الكبيرة من كبائر الذنوب، ألا وهي الربا. أما عن سؤال الأخ في إعانة هذا المرابي، فإعانته نعتقد أنها من باب قول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأنا دائما وأبدا أقول لإخواني: معاملات الناس بين هذين الأمرين، إما أن تكون فيها معينا على خير، وإما أن تكون فيها معينا على شر. إذا كان القرض هذا الذي اقترضه هذا الأخ من الخير، فإعانتك عليه من الخير كذلك، لأن فيها استجابة لأمر الله، ألا وهو: وتعاونوا على البر والتقوى. أما إذا كانت شر وهي كذلك لا شك في ذلك ولا ريب، فلا يجوز لك أن تكون معينا فيه، لقوله بعد ذلك: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبعض العلماء قالوا الإثم هو كل المعاصي، وهذا منه، بل هو كبيرة من الكبائر عند الله تبارك وتعالى. فمثل ما يقول المثل العامي عندنا في هذه المناسبة، قولوا لهذا الأخ هذا درتها بيديك حلها بسنك، يعني ما لسنا نحن من يعينك على أن تتخلص من هذه من هذا الإثم العظيم ومن هذه المعصية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يطهر قلوبنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل لن ويرزقنا اجتنابه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم وسددكم وزادكم توفيقا. هذا إن شاء الله تعالى آخر هذا اللقاء الذي نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا فيه وينفعنا وإخواننا به. نختم إن شاء الله تعالى مجلسنا بسؤال الله جل وعلا أن يجمعنا على خير، ونذكر إخواننا بقضية الأسئلة، وهو أن كثيرا من الإخوة يرسلون أسئلة مكررة، فلهذا نرجو من إخواننا قبل أن يرسل سؤاله أن يراجع الأسئلة التي سبق وأن أجاب عليها الشيخ، وستحرص إدارة الموقع إن شاء الله جل وعلا على نشر فهرس لإجابات المجالس الماضية كلها ليسهل مراجعته حتى لا تتكرر علينا الأسئلة ويكون الجهد مكررا. وهذا آخر المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنرحب بإخواننا في هذه العودة المباركة للاجتماع مع شيخنا أبي عبد الله أزهر سنقرة حفظه الله ضمن الساعة المباركة، ساعة إجابة، التي يجيب فيها على أسئلة إخواننا في منتديات التصفية والتربية. وهذا بحمد الله تبارك وتعالى أول الموسم الثالث، فهو اللقاء 41 في الموسم الثالث الموافق لليلة 19 من شهر الله المحرم سنة 38 و400 ألف. فنسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا نافعا، وأن يبارك في شيخنا ويسدده ويجزيه عنا خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: نعلم أنه يحرم على المرأة أن تسافر من غير محرم، وولدها محرم لها طبعا، فما هو الضابط الذي يحدد السن الذي تستطيع فيه المرأة أن تسافر مع ولدها عند بدو فتوته وبلوغه؟ فهل إذا صار بالغا ولو كان في سن 12 مثلا، أم إذا صار قادرا على حماية أمه والدفاع عنها؟ وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى أولا وابتداء على أن جمعنا مرة ثانية مع إخواننا عبر هذه الإذاعة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيها وأن يوفقنا فيها العمل الصالح للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلها أو أن يجعل هذا اللقاء لقاء خير ونصح وتعليم لنا ولإخواننا جميعا. ونبدأ هذا الموسم أو أول لقاء من لقاءات هذا الموسم بهذا السؤال الذي طرحه أو قرأه أخي خالد وفقه الله لكل خير، والمتضمن حكما من أحكام المرأة والمتعلق بسفرها. هذه المسألة يكثر السؤال عنها، وخاصة في أوقات بعض العبادات كالحج والعمرة، هل يجوز للمرأة أن تسافر من غير محرم لها لأداء حجها أو عمرتها؟ والقول بالرفق الآمنة الذي يقول به بعض الفقهاء، هل هو من الأقوال المعتبرة أم لا؟ لا شك ولا ريب أن جمهور العلماء على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم لها، وهذا إذا وجد المحرم. أما إذا لم يوجد للمرأة محرم كسفر المرأة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام بعد أن أسلمت وأصبحت بعد إسلامها الهجرة في حقها واجبة، ولم تكن هذه المرأة ذات بعل أي زوج وليس لها محرم من ابن أو أخ أو أب من المسلمين، فهذه تعتبر في حقها ضرورة. ولهذا اتفق العلماء على جواز سفر مثل هذه المرأة في مثل هذا الحال، في مثل هذا الحال، لأن القول بعدم الجواز أو تحريم السفر من غير محرم في غير ما ضرورة، في غير ما ضرورة من جهة، ومع وجود محرم للمرأة، هذا جمهورهم بل حكى بعضهم الإجماع على تحريمه. وقد روي هذا عن القاضي عياض وعن الإمام البغوي، وإن كان لا يصح هذا الإجماع لثبوت الخلاف. واستدل الجمهور على هذا بما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب من مثل حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. لا يحل، يعني نص في تحريم هذا السفر، أن تسافر المرأة مسيرة يوم، يعني مسيرة السفر، إلا ومع محرمها. ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك، وكما جاء في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومع معها محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج، فقال أخرج معها، أخرج مع امرأتك. لما؟ لأنه لا يجوز لها أن تسافر من غير محرم. والمحرم المقصود في مثل هذه النصوص هو الزوج وكل من يحرم عليها الزواج، الزواج به، هو زوجها بالدرجة الأولى ومن يحرم عليها الزواج منه كالأخ والأب والابن، يعني التحريم يحرم عليها الزواج به تحريما تأبيديا أو مؤبدا، سواء كان بنسب أو برضاع أو بمصاهرة، ويحرم بالرضاع ما يحرم من النسب، ومصاهرة كزوج ابنتها مثلا فهذا يحرم عليها للتأبيد. وهؤلاء محارم بالنسبة للمرأة، والمقصود أو الحكمة من هذا التحريم هو حتى يكون مع المرأة من يرعاها في سفرها ومن يدافع عنها لضعفها، لأن المرأة تعتبر فريسة، وخاصة في الأزمنة التي يكثر فيها الشر والفساد كمثل زمننا هذا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وفي الحقيقة نلاحظ هذا في أثناء أسفارنا، هذه الظواهر السيئة التي تتجلى لنا فيها الحكمة من هذه الأحكام الشرعية. كثير من المرات نكون في سفر، يعني نلاحظ مرأة ربما مسافرة وتظهر أنها مرأة يعني متزوجة، وربما يكون معها صبي صغير، ويبدأ يحادثها رجل، هذا في بداية السفر، ربما نكون في قاعة انتظار المطار، وما تنزل من الطائرة بعد وصولها إلا وتجد أرقام الهواتف تتبادل بينها وبين هذا الغريب الذي لقيته لأول مرة، وما ندري ما يكون بعد ذلك. وقد قص مرة الشيخ الألباني عليه رحمة الله قصة عجيبة واقعية، قال الشيخ في سفر امرأة من غير محرم، من غير محرم، وكيف أنها وقعت في الفاحشة، وكيف أن قائد الطائرة حول الرحلة بسببها ولأجل أن يقع معها في الفاحشة عياذا بالله تبارك وتعالى. فنحن نعتقد الاعتقاد الجازم أن الأحكام الشرعية فيها المصلحة للعباد، وأن ما شرعه الله لنا فيه درء المفسدة وجلب المصلحة، لا شك في ذلك ولا ريب، لأن الناس في هذا الزمان ربما يتعللون بالأمن، يتعللون بسهولة السفر ويسره وما إلى ذلك من هذه العلل الواهية. والسفر كيفما كانت أنواعه ووسائله فهو سفر شرعا، وتبقى تنطبق عليه أحكام السفر في الشرع، وهذا الحكم باقي إلى قيام الساعة بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا المحرم بالنسبة للمرأة في سفرها لأجل هذا الأمر. والتأكيد في مسألة السفر عند بعض العلماء على أنه ينبغي أن يكون، يعني المحرم أن يكون كبيرا وليس صبيا أو طفلا صغيرا، لأنه حاجة المرأة إليه في السفر أعظم، يعني فرق العلماء يفرقون بين المحرم في حالة السفر وبين المحرم في حالة الخلوة. ففي حالة السفر آكد، والمقصود، لأن المقصود أن المحرم تحتاجه في رعاية شؤونها في سفرها، تحتاجه في الدفاع عنها ودفع الشر عن عرضها وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. ونحن في أسفارنا اليوم نرى هذا ونلحظه، يعني المرأة تكون مسافرة سواء في الطائرة أو في القطار أو في غيرها، إجراءات السفر التي تكون في العادة في المطارات وفي المحطات، هذه الإجراءات الأولى أن يقوم بها هذا المحرم، هذا المحرم، لأنه هو الذي الأولى أن يخاطب الرجال، وهو الذي يتولى هذا الأمر عن المرأة، لأن الأصل في المرأة الحياء، ولأن الأصل في المرأة الحشمة، وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. أقول الأصل لأن هذا الأصل ربما الناس يعترضون علي بعد سماع هذا، يقولوا وين هذه الحشمة وين هذا الحياء، مع الأسف الشديد، ولكن ما زال الخير في هذه الأمة ولله الحمد والمنة. فالمحرم المعتبر يعني حتى وإن كان صغيرا، يعني ليس الصغر الذي يعجز فيه عن رعاية من تسافر معه أو حمايتها أو الدفاع عنها. فإذا كان هذا البالغ، لأن السائل قال ربما يكون طفل في سنه 12 سنة وبلغ، هل هذا يكفي؟ قد يكون 12 سنة ويكفي في هذا الأمر، وقد يكون ربما أكثر من هذا ولا يكفي، لأنه ربما لا يستطيع على ما يستطيعه الأول. يعني المقصود هو أن تتحقق هذه الأمور التي من أجلها أوجب الشرع المحرم مع المرأة في سفرها. يعني القضية مش قضية شكلية، القضية أنها حكم معلل له فيه الحكمة البالغة وفيه تحقيق مقصد من مقاصد الشرع. هذا المقصد هو حفظ الأعراض، وهذا والله تبارك وتعالى أعلم جوابا على هذه المسألة، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أثابكم الله. هذا يقول: في بعض المؤسسات الحكومية يقوم العمال بعلم الإدارة وبموافقتها بتفويج العمال واقتسام أيام العمل حتى يصير فوج يعمل أياما معدودة ويجلس أياما أخرى، ولا يحق لأي من الفوجين أن يعطل الأيام التي يجلس فيها رسميا، فما حكم ذلك؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأصل في هذه المسألة المتعلقة بأحكام الأجير، أن على الأجير أن يراعي شروط من استأجره أو من يعمل عنده، سواء كانت مؤسسة عامة أو خاصة، لأن القاعدة في هذا الباب قول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم. وتنظيم أوقات العمل هذا يكون على مستوى عال، يعني بالنسبة للمؤسسات العمومية هذا يكون على مستوى ربما إدارة ما أدري وش يسموها التي تتولى إعطاء المناصب المالية للموظفين أو ما إلى ذلك. يعني هذا التوقيت هو توقيت وطني في كل مؤسسات الدولة، ولا يجوز ولا ينبغي لمدير من لفرع من فروع هذه مؤسسة من المؤسسات أن يتصرف في هذه المواقيت، أن يتصرف فيها على ما يتفق به مع من تحته من العمال، لأنه هذا يصبح كأنه تواطؤ على شر لا على خير، لأن الأصل أن العمال جميعا مستأجرون على عدد معين من الساعات، فإذا فوجوا أنفسهم بهذه الطريقة وقسموا الأوقات بحسب ذلك التفويج، ربما سيكون نصيب كل عامل نصف الوقت الأصلي أو الوقت الذي حدد له من قبل الجهات المسؤولة، وهذا لا شك ولا ريب فيه غش وفيه تزوير وفيه احتيال وفيه تواطؤ على هذه المخالفة. العبرة ما هيش بالمسؤول عنك الأول الذي أنت تعمل معه، ولا أقول عنده، تعمل معه مسؤول عليك، وإلا فالجميع يعمل عند الدولة مثلا إذا كانت من المؤسسات العمومية، وليس من صلاحيات هذا المدير أن يتصرف في تقسيم توقيت الأجراء أو العمال أو الموظفين، وإذا فعل ذلك كان غاش للرعية وخائن للأمانة. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ولهذا لا يجوز لهؤلاء العمال أن يتواطؤوا معه على هذا الفعل المخالف، لأن بعض رؤساء المؤسسات ربما يتوددون إلى عمالهم لحاجة في أنفسهم، لا يفعلون هذا يعني من باب القيام والحفاظ بالأمانة التي أنيطت بهم، يفعلون هذا لكسب ودهم، يفعلون هذا حتى لا يشوش هؤلاء العمال عليه، لأن العمال ربما لأن رؤساء المؤسسات يخشون من عمالهم في بعض الحالات، خاصة في هذه الأزمنة وما يعرف بالحركات النقابية وما تفعله هذه الحركات، يعني قد يكون عملها أحيانا فيه حق إحقاق حقه، وأحيان أخرى قد لا يكون كذلك، يشوشون لأجل التشويش ولأجل الفوضى. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ولهذا هذا العمل لا نعتقد مشروعيته، وإن كان بعلم أو بموافقة رئيس المؤسسة، لأن موافقته لا تقدم ولا تؤخر، ولا يمكنه أن يغير مثل هذه الأمور، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. يقول بعض الإخوة يسارعون في هجر إخوانهم من دون مناصحة لهم أو بيان لأخطائهم، فإذا قيل لهم في ذلك تحججوا بأن ذلك من باب الهجر الوقائي، وأن واجب النصيحة ليس عليهم وإنما هو للعلماء وطلاب العلم، فهل هذا الفعل والتصرف مشروع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الكلام من أغرب ما نسمع هذه الأيام أو في هذه الأيام. ولأول وهلة قد يظهر لك أن السائل أو أصحاب هذه المخالفة، ما أدري كيف نسميها، أو هذه الخرجة، لأول وهلة يبدو لك أنهم أهل ورع وأهل خوف من الله تبارك وتعالى، يخافوا أنهم يحكمون بلا علم أو ينصحون بلا علم، فجعلوا النصيحة من نصيب من هو أعلم منهم، وجعلوا الهجر اللي هو الأخطر والأصعب من نصيبهم ومن اختصاصهم، بل إنهم يعني يتفننون حتى في 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 تقييده وفي إعطائه الوصف المناسب له. قالوا الهجر الوقائي، وما قالوا الهجر مطلقا، وهذه من المصطلحات التي في الحقيقة يضحكون بها، لا أقول على غيرهم، إنما يضحكون بها على أنفسهم، وهذه من تلبيسات الشيطان بهؤلاء. الذي ينبغي أن نعلم يا إخواني ويا أحبابي ويا أبنائي ممن يسارعون في مثل هذه الأمور ويتسارعون إليها ويكونون سببا في الفرقة بين إخوانهم والتنازع في بلدتهم، وقد رأينا من هذه الأنواع الشيء الكثير، نسأل الله العفو والعافية. ينبغي أن نعلم أولا أن الهجر هذا حكم من الأحكام الشرعية، وكما قال علماؤنا عبادة من العبادات، وأصل من أصول أهل السنة، وهو عبادة من العبادات، والعبادات سائر العبادات لها شروطها حتى تقبل عند الله تبارك وتعالى. وأهم شرطي القبول في العبادات كلها الإخلاص لله جل وعلا فيها، وموافقة هدي النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بها، فيما يتعلق بأحكامها وتفاصيلها. فهؤلاء ينبغي أن يعلموا هذه الحقيقة، وأنهم بالهجر يتعبدون الله تبارك وتعالى، وكما أنهم في كل عباداتهم لا بد أن يقدموا العلم على العمل، ففي هذه من باب أولى، والعلم يستوجب عليهم الرجوع إلى العلماء، الرجوع إلى أهل هذا الشأن، إلى العلماء الأثبات، إلى العلماء الربانيون الذين يبينون للناس الأحكام الشرعية، والذين يبينون للناس ما ينبغي وما لا ينبغي. فإذا سار هؤلاء جميعا على هذا الأصل، تعلموا هذا الحكم وأخذوه عن أهله أو من أهله وساروا على هذا المنوال، فإن مثل هذه الأمور التي المفاسد التي نراها ونلاحظها الآن لا يكون لها ذكر ولا أثر. فالواجب على إخواننا أولا أن لا يسارعوا ولا يتسرعوا في هذا الأمر، وأن يكونوا مأمومين لا أئمة. لا ينبغي أن تكون في مثل هذه الأمور إمام، وخاصة كما هو الشأن في عند بعض شبابنا، هو الإمام والولاء والبراء بعد ذلك يعود إلى من يوافقه أو يخالفه. من يوافقه هو الولي الحميم، ومن يخالفه هو العدو اللئيم الذي ينبغي ويجب أن يهجر وأن يلحق بالأول. وهكذا تسير الأمور مع الأسف الشديد. ولشدة تسارع هؤلاء في مثل هذا الأمر بهذه الصورة الغير شرعية، بهذه الصورة السيئة، كأن النصيحة أصبحت تبطئهم وتعرقل أعمالهم. النصيحة وبعدين يبدأ يتساءلون فيما بينهم، وهذا كم ينصح، وهذا إلى متى نصبر في نصحه، ويتعجبون، ربما يستنكرون إذا سمعوا أن بعض المخالفين قد ناصحهم وصبر في نصحهم بعض علمائنا. الشيخ الربيع لما يقول أنا فلان صبرت عليه 3 سنوات، والآخر يقول صبرت عليه أكثر من هذا، موش لنفسه، ولا يعني هذا أن الشيخ ربيع يوالي من يوافقه ويعادي من خالفه، ليس هذا القصد. يعني صبر في نصحه وبقي في التواصل معه ولم يهجره ولم يقاطعه وما إلى ذلك، طمعا في رجوعه وطيلة هذه المدة وهو يناصحه ربما في مسائل أو مسألة أو ما إلى ذلك من مثل هذه الأمور، كما فعل مع عبد الرحمن عبد الخالق، وكما فعل مع الحويني، وكما فعل مع الكثير من هؤلاء. ناصحهم وصبر عليهم ودعا الله لهم بالرجوع والهداية، فلما تبين حالهم وأصروا على مخالفتهم كان لزاما عليه بعد ذلك أن يبين حالهم تحذيرا للأمة من شرهم. وهذا هو الواجب على علماء الأمة. علماء الأمة لا يحابون أحدا أبدا. كيف يحابون وهم ورثة الأنبياء؟ هل كان الأنبياء يحابون الناس في الحق؟ أبدا. يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول لريحانته ولابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها: اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. قال: لو أن فاطمة رضي الله تعالى عنها بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لا محاباة في الحق أبدا. ولهذا ينبغي على أبنائنا وإخواننا أن يعوا هذه الحقيقة، وأن يكونوا فيها أتباعا لعلمائهم وأئمتهم. هؤلاء الشباب الذين هذا منهجهم، تعرفون ماذا أصبحوا يقولون بعد ذلك في حق الشيخ ربيع؟ أن الشيخ ربيع منحرف هو كذلك، لأنه يقول بالصبر على المخالف والصبر في النصيحة، والنصيحة ليست واجبة كما يزعمون. نسأل الله تبارك وتعالى من الانحراف والضلال وأهله. فكما أن النصيحة يا إخواني هي من واجب العلماء وطلبة العلم في مثل هذه الأمور، فإن الحكم على الآخرين كذلك، هذه من اختصاص هؤلاء. من اختصاص هؤلاء، ولا نجعل الأمر محصورا في طائفة منهم أو في زيد أو عمر منهم أبدا، لأن هذه متعلقة بالعلم وبالمعرفة، فمن كان له العلم في هذا الباب جاز له أن يتعبد ربه تبارك وتعالى به على الوجه المطلوب. ولهذا ينبغي لهؤلاء الشباب، أقول أو أسميهم أو أصفهم بالطلبة الصغار، أن يكونوا على الأقل يعني مجتمعين مع الكبار فيهم في مناطقهم في مدنهم في قراهم، مجتمعين على الحق، وإذا أشكل عليهم أمر رفعوا هذا الأمر لمن هو أعلم منهم وأكبر منهم من طلبة العلم أو من العلماء، وهكذا الأمور تسير. ولهذا دائما وأبدا نصيحة علمائنا ونصيحتنا لإخواننا هي أن نكون ملتزمين غرز العلماء، مجتمعين حولهم، موش الشرط يكون الاجتماع بالأبدان، وإذا تيسر هذا فهذا من نعم الله جل وعلا علينا، ولكن الاجتماع بالقلوب، الاجتماع بالقلوب بحسن التواصل معهم وبحسن الاستماع إليهم والاسترشاد بتوجيهاتهم ونصائحهم، هذا هو المطلوب. فلا تدخلوا يا إخوان في مثل هذه الأمور، وهذا هجر وقائي وهذا هجر ما أو ما إلى ذلك. نحن نعتقد أن الهجر أصل من الأصول، وما دام هو عبادة من العبادات وكشأن سائر العبادات، الناس فيها بين غال وجاف وأهل اعتدال دائما وأبدا، دائما وأبدا غلو أو إفراط وتفريط واعتدال، أهل السنة وأهل الحق هم أهل الاعتدال، وفي هذا الباب أهل الإفراط هم الذين غالوا في الهجر على ما هو حال الحدادية في هذا الزمان، وتبعهم على هذا الشر والفساد الحجاورة أتباع الحجوري وما أفسدوه في هذا الباب في كل بقعة دخلوها أو قرية حلوا فيها، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وفي جانب آخر أهل التفريط وأهل التمييع وعلى منهج من لا يرى الهجر أصلا في هذا الزمان، وربما يتحججون بأقوال بعض العلماء وكأن الله تبارك وتعالى ما تعبدنا بالنصوص الشرعية، إنما تعبدنا بأقوال العالم الفلاني وغيره، هذا من الفساد في المنهج. الله تبارك وتعالى تعبدنا بالنصوص الشرعية بنصوص الكتاب والسنة، وهذا المنهج سار عليه سلفنا وبهذه الطريقة، وجعلوا الهجر أصل من أصولهم، ولولا هذا الهجر لفسد دين الله تبارك وتعالى، لكان الناس أتباعا لكل ناعق، ولكن لما وجد هذا وكان السلف يحذرون ويمنعون من مجالسة أهل الأهواء، الإمام أحمد جعله أصل من الأصول في ما جمعه من أصول أهل السنة، ترك الخصومات وأهل الأهواء، وهذا بمعنى هجرهم والبعد عنهم وترك مجالستهم وترك السماع إليهم وترك حضور مجالسهم وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور التي فيها حفظ للدين، لأن الحكمة من هذا الحكم هو حفظ الأديان، هو حفظ الأديان حتى الناس لا يتلبس بما تلبس به هؤلاء، بما تلبس به هؤلاء المبتدعة الذين خالفوا هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأعرضوا على عما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام. والنصيحة واجبة على السلفيين أن يحققوا هذا الأصل العظيم الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، نتناصح فيما بيننا دائما وأبدا، لأن الهجر ما هوش متعلق بأهل البدع والأهواء فحسب، هجر أهل البدع وهجر أهل المعاصي وهجر أهل الفسوق والفجور، لكن قبل الهجر ينبغي النصح وينبغي المناصحة، وإلا ما قام سوق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أبدا. لما يقوم؟ هذا يقوم لأجل النصيحة للمسلمين، ولهذا الواجب على كل مسلم أن يفكر كيف يكون سبب في هداية غيره، في هداية غيره والأخذ بيده إلى طاعة ربه ومرضاته جل وعلا، لا أن يفكر في إقصائه وفي إبعاده كما هو حال الكثير من الناس. حتى رأينا منهم الآن من يقصي غيره لا لشيء إلا لأنه من غير بلدته أو من غير بلاده، قال احنا ما نحبوش الدعاة من غير بلدنا يجي عندنا، كأن الدعوة هذه دعوة محلية. سمعنا هذا من الكثير من الشباب، نسأل الله عز وجل لنا ولهم الهداية. واحد يقول الآخر عنده أخطاء، علاه يجي يدير الدعوة عندنا؟ يروح يديرها في بلاده، يعني هو يرضى أنه يدير الدعوة في بلاده بأخطائه، ولا يرضى أنه يدعو إلى الله تبارك وتعالى في هذا البلد اللي هو راه يظن أنه بلده، ومع الأسف الشديد هذا بلد كافر، ليس حتى بلد مسلم. كيف تنسب انت البلد الكافر إليك يجي في بلدنا؟ هذا قد نسمعه من بعض الشباب الذين زلت قدمهم في هذا الباب وظلوا سبيلهم. فباب النصيحة هذا أصل من الأصول العظيمة الذي ينبغي على المسلمين جميعا أن يجتهدوا فيه وأن يحققوه امتثالا لأمر ربهم تبارك وتعالى، واتباعا لهدي نبيهم عليه الصلاة والسلام. والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا سائل يقول: ما موقف طالب العلم المبتدئ والعامي من أهل السنة في مسائل الإيمان والعذر بالجهل وغيرها، خصوصا إذا مر بكلام لأهل العلم أشكل عليه، فهل يسأل عنها ليعرف أهل قول أهل السنة وقول من خالفهم بدون خوض في التفاصيل، أو يتركها مطلقا فلا يسأل ولا يبحث فيها؟ وهل هذه المسائل درجات بعضها يسوغ طلبه وبعضه لا؟ أفيدونا بتفصيل يرفع الإشكال، بارك الله فيكم وجزاكم خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا في الحقيقة سؤال مهم من جانبين. جانب الأول لأنه متعلق ببيان حكم من الأحكام الشرعية، ومن جانب آخر لأنه أصبح من المسائل التي يدخل من خلالها بعض أصحاب الشبهات على إخواننا ليفسدوا عليهم دينهم، وقد وقع للكثير منهم مع الأسف الشديد في الكثير من المناطق. التكفيريون الآن يدندنون حول هذه المسألة، العذر بالجهل ومسائل الإيمان، والعالم الفلاني مرجئي، والعالم الفلاني كذا لأنه يعذر بالجهل وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. أولا السائل قال في البداية أنه طالب، ما موقف طالب العلم المبتدئ والعامي، ثم قال في نهاية سؤاله ولا يسأل عنها ولا يبحث فيها. يعني طالب علم مبتدئ أو عامي أن له أن يبحث، هذا له حقه السؤال أو الواجب عليه السؤال أو الرجوع إلى أهل العلم في هذه المسألة أو في غيرها من المسائل أو في غيرها من المسائل. أنا أقول أنه ابتداء الخوض في مثل هذه المسائل هذا مما لا ينصح فيه أهل العلم، والخوض بمعنى أنك تجعل هذه المسائل حديث سائر مجالسك أو غالب مجالسك، كما هو حال أولئك الذين ذكرنا من حالهم في كل مجلس يمتحنون الناس بهذه المسألة أو بهذه المسائل، بل ويكفرون العلماء والأئمة لأجل هذه المسائل. وليس بخاف عنكم أن هؤلاء الغلمان من حدثاء الأسنان أصبحوا كفروا من أمثال الشيخ الباني والشيخ الربيع، وآخر ما سمعت غير من هؤلاء يكفر الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يكفره لأجل هذا في موقع له، ما أدري إيش اسمه هذا الرجل، هذا يكفره في مسألة العذر بالجهل. خلص هذا الرجل إلى أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول بالتفصيل في مسألة العذر بالجهل، يعني ما هوش من العلماء الذين لا يعذرون بالجهل، هذا له كلام يفيد هذا. وهذا قد أثبته الشيخ العثيمين عليه رحمة الله، وقال أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب له كلام يقول بالتفصيل في مسألة العذر بالجهل. هذا الغر قلنا كفر هذا الإمام المجدد بزعمه لأجل هذه المخالفة العقدية، وما أوتي هؤلاء إلا من جهلهم وسوء فهومهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكفي المسلمين شرهم. ولهذا أنا أنصح أخي وكل من كان في منزلته ودرجته العلمية أنه في مثل هذه المسائل يرجع إلى قول إمام من الأئمة. والحمد لله رب العالمين، هذه المسألة الأئمة الثلاث فيها على قول واحد، الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والشيخ الألباني عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. فالزم غرز هؤلاء وخذ هذه المسألة عن هؤلاء، وخير من فصل فيها تفصيلا شافيا كافيا مانعا هو الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كلامه الموزع في مصنفاته وفي فتاويه، وهي موجودة مبثوثة ولله الحمد والمن. وبعضهم يقول الشيخ العثيمين له كلام متناقض، مرة يقول بالتفصيل ومرة لا يقول، والصحيح أنه يقول بالتفصيل، وما وقفنا على كلام للشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى يتعارض مع هذا الكلام. مع هذا الكلام، حتى أنه كان يقول لولا العذر بالجهل لم يكن للرسل فائدة، لم يكن للرسل فائدة، لأن من الله جل وعلا إنما أرسل الرسل ليرفعوا الجهل عن الناس، ليرفعوا الجهل عن الناس، مسائل ناس لا تعلمها، كيف يعني شرعا يمكننا أن نحكم على مسلم ثبت إسلامه يقينا، نحكم عليه بالكفر، نحكم عليه بالكفر لجهل يعني وهو جاهل؟ هذا لا يمكن بحال من الأحوال. والذين يقولون بالتفصيل يقولون حتى في الجهل تفصيل، يعني ما هوش كل جاهل يعذر بجهله، من الجهال من لا يعذرون بجهلهم، الذي كان بإمكانه أن يتعلم وما تعلم، وبإمكانه أن يسأل وما سأل، هذا لا يعذر بجهله، هذا لا يعذر بجهله، كما يقرر هذا الشيخ العثيمين عليه رحمة الله. يعني الله تبارك وتعالى هيأ له أسباب رفع هذا الجهل، وما حرك لأجل هذه الغاية ساكنة، فهذا لا يعذر بجهله، فهذا لا يعذر بجهله. ولهذا هذه المسألة لما كانت بهذه الخطورة وبهذه المنزلة، وهي من مسائل الاعتقاد، ومسائل الاعتقاد تعتبر من أهم وأخطر المسائل، يعني من ناحية وجوب، من ناحية وجوب تعلمها، ومن ناحية الرجوع إلى أهل العلم فيها. الإنسان ما هوش هذاك الغر اللي ما أدري أنا في بقالته ولا يبيع الجازوز كما هو حال أحد الشباب في بعض المناطق، ثم يمتحن الناس بالعذر بالجهل، ويعمل نفسه إمام في مسألة العذر بالجهل. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. هذه المسألة اللي مرة سمعنا الشيخ الربيع عليه حفظه الله جل وعلا وفقه لكل خير، يقول هذه المسألة كان فيها عالم ولم يذكر لنا اسمه من علماء الطائف، وكنا نختلف معه في هذه المسألة منذ 40 سنة، والخلاف بيننا في هذه المسألة لم يفسد الود الذي كان بيننا، يحترمه، والاحترام متبادل بينهما، هذا يحترم الشيخ وهذا يحترم الشيخ، وكل لأنه كل واحد مقتنع بقوله، فلا ينبغي لمن هم دونهم لدونهم قدرا ودونهم علما ودونهم منزلة أن تكون هذه المسألة مفرقة بل ومكفرة، هذا يكفر من شاء بسببها، وهذا يخرج عن الملة من شاء بسببها. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فعليك يا أخي صاحب السؤال أن تكون في هذه، في المسائل كلها وفي هذه المسألة خاصة، أن تكون ملتزما بما عليه علماؤنا وأئمتنا، وقلت يكفي لك ما عليه الأئمة الثلاث، أئمة أهل السنة في هذا الزمان في هذه المسألة، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم جزاكم خيرا. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، عندنا مقبرة يقع فيها بعض المخالفات الشرعية، ومن بينها رفع القبر إلى أكثر من شبر، إلى نحو من 60 سنتيمترا، فهل يلزمني البقاء حتى نهاية الدفن مع هذه المخالفة، أم أكتفي بالحضور لمقدار رفع القبر شبرا ثم أنصرف، وجزاكم الله خيرا؟
الله المستعان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما أدري هذا إذا يحضر الجنازة يدي معها يعني نظن للآلة القياس ينتظر حتى يكون شبر حتى ينصرف. هذا يا أخي أنا أرى أنه من التنطع الذي نهينا عنه. هذا ينبغي أن يعلم أن القبر, وهذا حال القبور عندنا عند الدفن, أن الميت إذا أقبر الناس يعني يردون تراب قبره, وإذا كان الأمر كذلك فالأمر فيه سعة, يعني سعة لا حرج في ذلك. حتى وإن بدأ القبر يعني في عند انتهاء الدفن ولا يزال القبر جديدا مرتفع بهذا القدر, هذا شيء مؤقت وبعدين يرجع ينزل إلى ما أقل من شبر. المقصود أن القبور لا ينبغي أن بعد دفن أصحابها لا ينبغي أن تكون بارزة هذا البروز الذي عليه الآن مع الأسف الشديد قبور المسلمين مبنية بهذا الشكل ومرتفعة بهذا الشكل, وهذا كله من المخالفات لهدي النبي عليه الصلاة والسلام في مقابرنا, إلا في بعض المناطق كمناطق الجنوب يعني شيء يثلج الصدر, ترى المقابر مقابر سنة ولله الحمد والمنة. فإذا كان الأمر كذلك فهذا فيه سعة يا أخي, وليس هناك مخالفة. تحضر الجنازة, وإذا انتهت الجنازة تدعو لأخيك وتنصرف, والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. يقول سؤالي عن حكم إعانة من عليه دين ربوي في سداده قبل آنه, إن كان ذلك ينقص من قيمة الربا المترتبة على دينه, بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الذي وقع في هذا الأمر العظيم وتعاقد عقدا ربويا, الربا خطرها عند الله تبارك وتعالى عظيم. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه وشاهداه, وقال الربا 60 شعبة أدناها كأن يأتي الرجل أمه, نعوذ بالله. فالربا ومع هذه النصوص العظيمة الشديدة وقبل هذه الأحاديث قول ربنا تبارك وتعالى فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله, والناس يعني مصرة عليها, والناس الآن يحدثون العقود الجديدة التي فيها الربا الذي لا يختلف اثنان من العلماء في تحريمه وأجمعت الأمة على تحريمه, كهذه المعاملات الأخيرة الجديدة سندات وش اسمها؟ القروض السندية, هذه القروض السندية. ويخبرني أحد الإخوة أنه لما لم تكن هنالك استجابة من أبنائنا وإخواننا من شعبنا في هذا البلد, وهذا شيء يفرحنا ويثلج صدورنا, الآن أصبح بعض المسؤولين يلزمون من تحتهم من العمال والموظفين أو من المؤسسات بهذه القروض, يلزمونهم. وهذا الأمر هذا ابتداء لم يكن إلزاميا, فلما لم تكن الاستجابة أرادوا أن يجعلوه إلزاميا, يعني الترغيب والترهيب, بدأوا بالترغيب والآن بالترهيب, ويخوفون الناس بالفصل ويخوفون الناس بالعقوبات وما إلى ذلك. سأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياهم على الحق المبين. وفي هذا الباب لا يجوز لمخلوق أن يعصي خالقه طاعة لمخلوق آخر، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فيا أخي أيها المسؤول أو أيها المدير أو أيها الموظف، إذا ألزموك بالربا فقل سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين، لا تعصي ربك تبارك وتعالى، الرزاق هو الله عز وجل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا عن هذه الكبيرة من كبائر الذنوب، ألا وهي الربا. أما عن سؤال الأخ في إعانة هذا المرابي، فإعانته نعتقد أنها من باب قول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأنا دائما وأبدا أقول لإخواني معاملات الناس بين هذين الأمرين: إما أن تكون فيها معينا على خير، وإما أن تكون فيها معينا على شر. إذا كان القرض هذا الذي اقترضه هذا الأخ من الخير، فإعانتك عليه من الخير كذلك، لأن فيها استجابة لأمر الله، ألا وهو: وتعاونوا على البر والتقوى. أما إذا كانت شر وهي كذلك لا شك في ذلك ولا ريب، فلا يجوز لك أن تكون معينا فيه، لقوله بعد ذلك: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبعض العلماء قالوا الإثم هو كل المعاصي، وهذا منه، بل هو كبيرة من الكبائر عند الله تبارك وتعالى. فمثل ما يقول المثل العامي عندنا في هذه المناسبة، قولوا لهذا الأخ: هذا درتها بيديك حلها بسنك، يعني ما لسنا نحن من يعينك على أن تتخلص من هذه من هذا الإثم العظيم ومن هذه المعصية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يطهر قلوبنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل لن ويرزقنا اجتنابه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم وسددكم وزادكم توفيقا. هذا إن شاء الله تعالى آخر هذا اللقاء الذي نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا فيه وينفعنا وإخواننا به. نختم إن شاء الله تعالى مجلسنا بسؤال الله جل وعلا أن يجمعنا على خير، ونذكر إخواننا بقضية الأسئلة، وهو أن كثيرا من الإخوة يرسلون أسئلة مكررة، فلهذا نرجو من إخواننا قبل أن يرسل سؤاله أن يراجع الأسئلة التي سبق وأن أجاب عليها الشيخ، وستحرص إدارة الموقع إن شاء الله جل وعلا على نشر فهرس لإجابات المجالس الماضية كلها، ليسهل مراجعته حتى لا تتكرر علينا الأسئلة ويكون الجهد مكررا. وهذا آخر المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.